إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام الترمذي رحمة الله عليهم جميعا، ويكفي أن مسلما أخرجه يكفي هذا في بيان صحته. وأنا أسوق رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه لما فيها من زيادات مهمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، سمعته يقول: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ويقول: اللهم أجرني فيها واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. تقول أم سلمة: فحفظت ذلك منه. قبل ما استمر يا أخي الإسلام بسرد الحديث، أحب أن أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. تكلمنا آخر خطبنا في السيرة النبوية عن أحداث وقعت في السنة الرابعة من الهجرة النبوية. تكلمنا عن غزوة بني المصطلق، تكلمنا عن حادثة الإفك، وهذه القصة اللي معنا جرت ووقعت في السنة الرابعة من الهجرة، بغض النظر عن الترتيب بينها وبين قصة بني المصطلق وحادثة الإفك، لكن وقعت أحداث هذه القصة في السنة الرابعة من الهجرة. من أجل هذا أتيت بها بفضل تعالى، لأن احنا بالسيرة ما بس نحكي بالغزوات، نحكي بكل شيء جرى مع النبي في حياته صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية. لذلك أم سلمة تقول في هذا الحديث أنه مر زوجي أبو سلمة رضي الله عنه جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: اليوم حدثنا أو سمعت من النبي حديثا جميلا أفرحني. شوف الرجل ينقل العلم إلى زوجته، هي لم تسمع يمكن الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، الزوج نقله لها، وهذا من الخير يا إخوة الإسلام. فقلت: شو الحديث اللي سمعته؟ بإلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما في مسلم يصاب بمصيبة فيقول عند مصيبته: إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أجرني أي أعطيني الأجر على صبري على المصيبة، واخلف لي خيرا منها أي عوضني خيرا منها، إلا فعل ذلك به، إلا الله أعطى ذلك. بس شيخ الإسلام، بس حتى بعض الناس أحيانا يصاب بمصيبة يقول: إن الله وإنا إليه راجعون، يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قد لا يخلف الله عليه في الدنيا، فهموا هذا الوعد، إلا فعل ذلك به يشمل الدنيا والآخرة، حتى ما أحد يظن بالله ظن السوء أو ظن السوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول، يبين هذا المعنى، يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. يعني إذا دعيت دعوة مثل اللهم ارزقني كذا مثلا مالا، إما الله يعطيك دعوتك في الدنيا، أو ما الله يعلم ليس لك فيها خير فيعطيك إياها في الآخرة، زيادة في الخيرات في الآخرة، أو في الدنيا يصرف عنك من الشر مثلها. يا رب ارزقني مليون دولار، ما رزقك مليون بس صرف عنك مصيبة مليون دولار، استجاب دعوتك. قالوا إذا نكسر يا رسول الله، مدام هكذا كله في ربح نكسر. قال الله أكثر، أي يعطيكم أكثر مما تتوقعون. نرجع للحديث، إلا فعل ذلك به. الإمام المسلم يقول يا رب إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي، أعطيني أجرها في الآخرة واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. تقول أم سلمة فحفظت ذلك منه، حفظت الحديث منه. نتابع الحديث. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت إن لله وإنا إليه راجعون، وأردت أن أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي فقلت ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. ما معنى الكلام الجميل؟ تقول أم سلمة هذا الحديث حفظته في حياة أبي سلمة. بعد فترة توفي أبو سلمة رضي الله عنه. أبو سلمة شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، في غزوة أحد، جرح في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، ثم بعد فترة عدة أشهر انتقض جرحه فمات من جرحه اللي أصيب به في غزوة أحد، مات من جرحه. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه في أواخر السنة الثالثة من الهجرة، أم سلمة ماذا تقول؟ تقول ذكرت الحديث أنه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وبدي أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، خيرا من أبي سلمة، إن ارزقني زوجا خيرا منه. السماء قلت قبل ما أقول فكرت فيها شو عم بحكي أنا، قلت رجعت إلى نفسي فكرت بحولي بيني وبين نفسي، قلت ومن خير من أبي سلمة، لك مين في بالناس خير منه؟ من كبار الصحابة، من كبار المجاهدين، من أول المهاجرين. قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المراد بأول بيت؟ يعني نعرف في ناس سبقوا بالهجرة، في ناس سبقوا، ولكن يقول العلماء أول من ذهب بامرأته مهاجرا إلى رسول الله عليه وسلم هو أبو سلمة وأم سلمة. أول امرأة هاجرت هي أم سلمة، لذلك ما قالت أول رجل، قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول بيت يعني أول رجل مع امرأة هاجروا هو أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم. فتقول مين في خير منه حتى أقول اللهم ارزقني زوجا خيرا منه؟ وين في؟ يمكن اثنين ثلاثة معدودين. استبعدت الأمر، بس رغم هيك ثقة بوعد الله شو قالت؟ قالت ثم عزم الله لي فقلتها. مدام هيك الرسول قال صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى فعل بي ذي، إلا الله يخلفه خيرا منه، اللهم أجرني في مصيبة واخلفني خيرا منها، إلا فعل ذلك به، ثقة بهذا الوعد قالتها. فقلتها. ماذا جرى بعد ذلك؟ تقول فلما نتابع الحديث، قال فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إيهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ما ينتهت عدتي 4 شهور و10 أيام حتى الرسول دق علي الباب عليه الصلاة والسلام. تقول كنت مشغولة بالدباغ، معروف الدباغ الإسلام، دباغ الجلود ينظفوها من الدهن وكذا حتى تطهر. تقول كنت مشغولة بالدباغ فالرسول ضق علي بمين؟ قال لا أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. دغري قومت غسلت إيدي من القرز، القرز هو ورق السلامي اللي يدبغ به الجلد، ورق خشن، غسلت إيدي وتفضل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول فوضعت له وسادة من أدم حشوها ليف فقعد عليها. النبي دخل عليه الصلاة والسلام وفردت له وسادة من أدم حشوها ليف، أي وسادة مصنوعة من الجلد محشوة بالليف، هذا إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أغلى ما عنده من الوسادات. قلت له عد عليها يا رسول الله، فجلس عليها صلى الله عليه وسلم. تقول فخطبني إلى نفسي، طلب إيدها منها صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت العدة طلب إيدها منها، فماذا قالت؟ قالت فلما فرغ من مقالته عليه الصلاة والسلام، لما طلب إيدها منها تركته حتى ينهي حديثه، هذا الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من مقالته قلت والله يا رسول الله ما بي عدم الرغبة بك، ما بي عدم الرغبة بك، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وإني امرأة قد دخلت في السن، وأنا امرأة ذات عيال. شوف ما أعقل النساء والإسلام، كلام يعني هي تريد تعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبها بدها تعتذر، بس ليش بدها تعتذر؟ ليس نفورا من النبي حاشا وكلا، بس لأنه بتخاف. قلت يا رسول الله أنا حابة أرغب بك. شوف قدمت دغري بالمحبة، ما دغري اعتذرت أو بينت أسباب المنع، أول شيء بينت رغبتها به. قالت ما بي عدم الرغبة بك أبدا. قلت لا تظن أني أنا لست راغبة بك، بس عندي أسباب تمنعني، أنا راغبة بس في أسباب تمنعني. فقدمت بالاعتذار قبل حتى لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما بي عدم الرغبة بك أبدا، أنا راغبة. من لا يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن تقول بس عندي أسباب تمنع. أول سبب أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنت عندك نساء زوجات أخريات بخاف يصير شيء بيني وبينهم ويجي احكي لك وانت تزعل، تغضب مني، تزعل مني فتدعو علي فيهلكني الله عز وجل، وانا ما بحمل، عندي غيره ما بتحمل. ممكن احكي لك عمرتك هيدي عملت هيك وايدك عملت هيك وايدك، وتجي انت تضدي علي فبهلك، ما بدي ورط حولي بجهنم. هذا منع اخروي من خوف الله عز وجل، هذا المنع الأول. المنع الثاني قلت له أنا امرأة كبيرة في السن، أنا كبيرة ما أنا صغيرة. السبب الثالث وأنا امرأة ذات عيال، عندي 3 أولاد، سلمة وعمر وزينب، في رواية بنت أخرى اسمها درة. قلت له أنا عندي أولاد بكرة بزعجوك بفزدولك راحتك، قل له وع ويع شو هالشغلة. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال لها أما ما ذكرت من الغيرة فسأدعو الله أن يذهب بالغيرة. هذه ما عليك، أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى. والسلام المنزلة، منزلة رسول الله عند ربه منزلة عظيمة، ما بيحتاج لا أدوية تهدئة أعصاب ولا دروس ولا مواعظ، دعوة واحدة، دعوة واحدة يا رب أذهب غيرتي من تلعب. قال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف أدعو الله فيذهب بالغيرة، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. أما بتقولي لي العذر الثاني أنك أنت كبيرة بالسن، لو أنا ماني صغير. في رواية قال وأنا أكبر منك سنا، القصة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 57 سنة وقت القصة جرت، وكام شهر. قال لي أنا أكبر منك عمر، وين عم تحتجي بالعمر؟ ما تخوفي أقبلك على كبر سنك. قال وأما ما ذكرتي من العيال فإنما عيالك عيالي، أولادك ما تهتمي فيهم، إذا أكلين هم يصرخوا وهذا يزعجوني كأنهم أولادي، وعملهم كأنهم أولادي، كيف يتحمل بيده؟ بتحملهم ما عندي مشكلة، إنما عيالك عيالي. فلما بيّن لها عليه الصلاة والسلام كل الموانع بإذن الله ذاهبة ولا وزن لها، قالت ماذا قالت؟ قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص رضيت، أنا رغباني بس عندي هالأشياء خايفة. قال لها 3 مألون وزن، قلت له خلص رضيت. فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في البيت يقال ابنها يقال ابن عمها فقال قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان بالبيت لوحدها انتبه يا وسلم، كان معها أحد أقاربها. فلما الرسول خطبها وهذا موجود، فقالت لقريبها قيل اسمه عمر وقيل ابنها سلمة كان كبيرا في السن، قالت قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المحل في نفس الساعة في نفس الدقيقة، قم فزوج رسول الله عليه وسلم. لأن هذا ولي أمرها. المرأة ما هي تتولى العقد، هي توافق، بس ابن عمها أو ابنها أو قريبها إذا كان قريبها من العصبة فقالت لكم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه وسلم. ماذا تقول في نهاية الحديث من هرجة الأول؟ تتابع فتقول قالت فقد أبدلني الله من أبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت أول حديث لما مات زوجها أبو سلمة، وقالت ترددت في أن تقول واخلفني خيرا منه، قالت مين في خير منه، بس بعد ذلك الله ثبتها وثقت بوعد الله. فلما وثقت بوعد الله الله كافأها في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا بسبب الثقة، بسبب الثقة. قالت فقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة، فقد أبدلني الله من أبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، أذكر فائدة أو فائدتين بعمل الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام ضرورة الثقة بوعد الله عز وجل. مسلم عليه أن يثق بالوعد وما يكون مذبذبا، وخاصة مثل أيامنا هذه أيام استضعاف المسلمين. إذا نظرنا يا أخي الإسلام الواقع اللي نعيش فيه اليوم نرى المسلمين مستضعفين، حرب على الإسلام في كل مكان، المسلمون وين ما كان مستضعفون، في الخليج في العراق في الشام في اليمن في بورما وين ما بتروح في الصين في الهند يقتلون. هذا زمن استضعاف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم، ما بس عندنا عدو واحد اسمه إيران، إيران والروس وأوروبا وأمريكا واليهود والإسرائيلية والصهيونية كل عدونا، تكالبت الأمم علينا. في وقت الاستضعاف يأتي الشيطان أحدنا إذا تذكر أو قرأ أمامه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالتمكين لهذه الأمة فيدخله الشك. نذكر لك حديث واحد في التمكين للأمة، هذا حديث أخرجه الإمام أحمد صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين سوف يصل إلى حيث يصل الليل والنهار أي كل الكرة الأرضية، وهذا الوعد لم يتحقق قبل لا في الخلافة الراشدين ولا الخلافة الأموية ولا العباسية ولا العثمانية، معناته سوف يأتي هذا الزمن. لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وهذا يا أخي الإسلام سيأتي في زمن المهدي والمسيح ابن مريم لما ينزل الأرض بعون الله تعالى. شو بيقول عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام هذا الدين سيبلغ كل الكرة الأرضية، وكما ذكرت هذا لم يحدث قبل ذلك، سيأتي بإذن الله. بس قال لا تفهموا أنه الكل بيصير مسلمين أبدا، بيقول سيبلغ الإسلام كل الكرة الأرضية، منهم من يكون مسلمون وهم الأكثر فينعمون بعز الإسلام وخيره، ومنهم من يبقوا على الكفر بس خاضعين لأحكام الإسلام وخاضعين للجزية، جزية اللي يفرض عليه المسلمون. لذلك اللي روى الحديث اسمه تميم الداري بعد ما انتهى من الحديث قال لقد عرفت هذا في أهل بيتي، لأنه من أواخر من أسلم، قال هل حديث رأيت في أهل بيتي، فلقد رأيت من أسلم منهم أصابه من الخير والعز والشرف، وأما من بقي منهم على الكفر فقد أصابه الذل والخزي والجزية. إذن هذا الحديث وعد من الله عز وجل أنه سيمكن للأمة. طيب الآن بتطلع يا أخي نحن بهالوقت الاستضعاف هذا والعالم كله علينا ما قادرين نعمل شيء، اللي بينسجن ما حدا بيحكي فيه، اللي بينقتل ما حدا بيحكي فيه، وبتجي بتقلنا الدين سيبلغ الليل والنهار، سيبلغ الكرة الأرضية كلها. طيب وين أمريكا؟ وين أوروبا؟ وين الصواريخ النووية؟ وين القنابل الذرية؟ وين الترسانة العسكرية لهم؟ كيف سننتصر عليهم؟ يستبعد الأمر. هنا الثقة بالوعد يا إسلام، أن تثق بوعد الله، هذا وعد حديث صحيح ما في شك، والقرآن يؤيد، وما في وقت الآن أذكركم الآيات. أن تثق بوعد الله، هذا شيء بالقلب، يجب أن توقن بقلبك أن الوعد قادم. كيف؟ الله تعالى يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا تظنوا أن الكفار يغلبوننا بالقدرة أو بالقوة أو بالنووي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقونا بالقوة والقدرة، إنهم لا يعجزوني. الثقة بوعد الله. لذلك أرجع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما الصحابة في غزوة الخندق، بعدين نحكي عنها إن شاء الله بالسيرة، اجتمع عليهم كل الأحزاب، قريش وغطفان واليهود وكذا، اجتمعوا عليهم وحاصروا المدينة وأرادوا أن يدخلوا المدينة ويستأصلوا المسلمين المدينة، قال ما في مسلم، انتهى الإسلام في الأرض. هون وقع خوف شديد في المسلمين، وقع خوف. بس شو كان موقف المؤمنين؟ قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما شافوا هالرعب، الكفار أحاطوا بهم كل جانب، وهن ضعاف جوا بالمدينة ضعاف، وبلش المنافقين يقولوا له الرسول عليه الصلاة والسلام من ساعتين من يومين كان قال لهم بتكون تفتحوا فارس والروم، طبعا يعني فارس والروم الآن مثل روسيا وأمريكا. فقالوا كلمة عجيبة فيها كل النفاق والكفر، قالوا لك محمد عليه الصلاة والسلام يعيدنا أن نفتح فارس والروم، لك أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته من الخوف. رعب، خوف، محاصرة، والرسول بيقول لهم ستفتحون فارس والروم. منافقون شكوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كذبا باطلا، صاروا يتمسخروا على الدين. أما المؤمنون: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعدنا الله بدنا نفتح فارس والروم، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الثقة بوعد الله، هذا أول شيء في الإسلام. في وقت الاستضعاف يكون عندك ثقة بهذا الدين، هذا أول حكم. في حكم ثاني وثالث، أحكام كثيرة بس بدي أذكر اثنين حكم لأن احنا نحتاجهم في حياتنا. الحكم الثاني في وقت الاستضعاف على المشايخ والدعاة إلى الله أن يبينوا الحق للناس، يبينوا الحق للناس. الآن لما يستضعف الدين في الإسلام بيبلش الدعوة إلى تغيير معالم الدين، أركان الدين. هلأ نحن وقت الاستضعاف بلشنا نسمع في إسلام منفتح. شو إسلام منفتح؟ إسلام معتدل. شو المعتدل؟ أنه رأسه فأش وغني وطرب، هذا إسلام معتدل. وبلشنا نسمع بالزواج المدني، أنه ليش لا؟ ليش ما يكون زواج مدني؟ ليش البنت ضروري تتزوج إلا المسلم؟ ممكن زوج غير مسلم مثل ما بدها، زواج المدني. وبلشنا نسمع أشياء كثيرة، أنه وين السنة؟ ما في سنة صحيحة، لا البخاري ولا مسلم صحيح، نجتهد بالرأي. هذا ما كان يظهر وقت قوة المسلمين، هلأ بلش يظهر وقت استضعاف المسلمين. بيجي هؤلاء دعاة السوء ببلشوا يشككوا بأركان الدين، أركان الإيمان. هون المشايخ مفروض يبينوا، ما يخافوا، لكن مستضعفين ممنوعهم خوف، لأن الناس في وقت ضعف إذا وفي ناس غرب وشرق وإعلام بدوا يشكك الناس بدينهم بإيمانهم بالأركان، فإذا العالم سكت من يحمي الناس وعقائد الناس؟ إذ قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذ الله على أهل العلم أنه بيكون تبينوا الحق للناس ولو كان في وقت فيه خوف. وفي حديث رواه أبو سعيد الخدري حسنه ابن حجر رحمة الله عليهما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل وسنذكر فائدة منه، قال: ولا تمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وفي رواية إن رأى منكرا أن يغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في وقت مستضعف ورأيت الحق والناس غافلة عنه بدك تبين لو السيف أمامك. ولا تمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. اليوم للأسف يا مسلم خلينا نحكي شوي من أوجاعنا، بيجي بعض الناس بيصلوا وبيصوموا أطقياء وبيصوموا اليأتنان، بيقول لك يا أخي ليش الشيخ بيحكي بالسياسي؟ خلي بالروحانيات، خلي بالروحانيات، بالزهد، بالرقائق، بالآخرة، بالجنة، بالنار، شو بده بالسياسة؟ شوف المشيخ الباقية ما بيحكوا إلا بالأحكام الأسرة وأحكام الطلاق والزواج وأحكام الحيض والنفاس وأحكام الوضوء وكذا وأحكام الصلاة والصوم والحج والاعتكاف. ليش بتدخلوا بالسياسة؟ شو بده من قضية؟ في أخوة الإسلام، إذا كان المسلمون الآن وقعت في بلدهم حرب أو فتنة والشيخ بيعرف أن هالفتنة تضل الناس، تضل الناس، وهو سكت وبلش يحكي مواضيع الاعتكاف والزهد والرقائق، هذا يخش المسلمين، ما عم بيجي لهم الحق، شايفين عم يفتنوا الناس، ماشي بمشروع الزواج المدني المسلمين مصدقين وعم يوقعوا عليه، وهو يعلم انه هذا والعياذ بالله قد يكون في ردة عن الاسلام، وتاركهم وعم يحكي بالوضوء وعم يحكي بالعفة وعم يحكي بالطهر وعم يحكي بالآخرة وبالبعث والجنة والنار، تارك الناس تكفر، هذا غش للمسلمين. في حديث فيه ضعيف بس بدي اذكره لنفهم ما المراد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه قال: إذا وقعت البدع وسب أصحابه فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بيقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان صار في بالأمة فتن وانتشرت البدعة اللي تحارب مبدأ الدين مبدأ السنة، وصارت الصحابة تسب علنا، يبين أنه أبو بكر ضال وعمر ضال وعثمان ضال، ما في مهتدي إلا علي رضي الله عنهم جميعا، والناس ساكتة، المشيخ السنة ساكتين ما بيحكوا إلا بالطهارة والوضوء والحيض والنفاس، هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كنت بين الحق للناس تدافع عن الصحابة ولو كان في الدفاع عنهم خطرا، ومن لم يفعل فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك يا مسلم في زمن الإمام أحمد طلعت فتنة كبيرة فيها ضلالة عظيمة اسمها خلق القرآن، ما بدي أشرح شو معناها، ما بهم، ما بدنا ندخلها بروسكم يعني، بس مهم فتنة، فالمشايخ كلهم فهمنين أنه هذه فتنة ضلالة ممكن تكون كفر مثل الزواج المدني، بس الإمام للأسف المأمون كان شديد وكان مقتنع بالفكرة، فجاب المشيخ كل ياته قول بخلق القرآن، تفتي الناس بخلق القرآن، بيقول لا قتل وضرب مثل عنا بالسجون، قتل وضرب حتى يوقع، وقعت المشيخ كله، كل مشيخ وقعت نعم أقول بخلق القرآن، ما بيلا تنام الأمة ما وقعوا، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومحمد بن نوح، محمد بن نوح على الضرب قتل تحت التعذيب، قتل تحت التعذيب من الإمام أحمد. فجاء المشايخ اللي بيحبوه للإمام، مشايخ ما بدنا نسمي، لك يا إمام عم تاكل قتل كل يوم، كل يوم من جلدة جلدة اختيار من 70 سنة ما بتحمل قتل، لك يا أخي وقع أولى، والله سبحانه وتعالى شو بيقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنت مكره، أنت مكره، قوله وخلاص، ريح حالك، روع بيتك، خلي مرتك تداويك، ولادك يحموك، ما تاكل قتل وتموت تحت التعذيب. فماذا قال لهم هذه الكلمة في الإسلام اللي سجلها التاريخ؟ فهموا ماذا قال؟ قال: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ شو قال لهم الإمام أحمد المشيخ؟ قالوا: كعمي إذا نحن العلماء سكتنا عن بيان الحق للناس، العلماء سكتوا والجهال ما بيعرفوا عن الحق واتبعوا الباطل، من يظهر الحق للناس؟ قالوا: أبدا بالدلولة. فثبت عليها حتى ثبته الله، وقتل الله المأمون، دعا على المأمون حتى مات. قال: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ لذلك في هذا الزمن هو الإسلام المشيخ يحكم السياسي ويبين الحق للناس، يبينوا الحق، ما يخافوا، ما يقولوا نحن عندنا حكمة ووعي ما بنتدخل بالسياسة، هذا خوف وجبن. آخر نصيحة في الإسلام، آخر حكم من أحكام استضعاف المسلمين، أن المسلم على الشباب في وقت الاستضعاف ألا تفعل شيئا، خاصة من أعمال قتل، إلا بالرجوع لأهل العلم والمشايخ. فهموا هذه المسألة يا إسلام. في شاب بيخمن حلو عنده إيمان ما شاء الله أقوى من إيمان المشايخ، بيقول بدي رؤيته الأضرب وجهد في سبيل الله، بيعمل عملية بيخرب الدنيا فيها، بيعمل رجاء للمشايخ، بيقول لك مشايخ ما له سائلين بيتهم وفيلتهم وأملاكهم سائلين، ما سائلين على الدين، أنا المؤمن أنا التقي، بيخرب على المسلمين حياتهم ودينهم. يا عمي تعلموا الدين، الشباب المتحمل يرجع لأهل العلم، إذا لا بيرجع يفتن في دينه ويفتن. نعطيكم أدلة من القرآن من السنة يا جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله تعالى بل أي عم ينكر على جماعة من ضعاف الإيمان؟ شو كان يعملوا بأيام غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان في وقت ضعف الإسلام لأنه متمكن، فكان إذا قتل عدد كبير من الصحابة مثل غزوة أحد قتل عدد كبير، ببلشوا هال اللي بالمدينة منافقين، ببلشوا شفتوا قلنا لكم شفتوا قتل الصحابة 70 قتل كذا، يدبر الرعب في قلوب الباقين، لك إيش شو ها كلناها. فالله بيقول لهم: يا عمي ممنوع أنتوا تنشروا أمر من الهزيمة اللي وقع المسلمين بهزيمة أو حتى نصر إلا ما ترجعوا للرسول وأولي الأمر، أي بعد الرسول العلماء، بعد الرسول العلماء يقولون: يا شيخ في خبر وصلني، هل يجوز أن أنقله ولا ما يجوز أن أنقله؟ بده يشوف الشيخ يكون عنده حكمة، بيشوف في مصلحة ولا ما في مصلحة، أبعاد الأمور، ما تقري على الواتساب بتنشروا. دليل ثاني في غزوة الخندق اللي الأحزاب اللي حكينا عنها، كان رعب شديد، رعب إذا لم تفهموا قيمة الرعب من القرآن اللي الله تعالى يقول: وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. خوف شديد. بس أوصف لك بعض الخوف في حديث رواه مسلم في الصحيح، شوف الخوف اللي وصل بالصحابة ان بغزوة الخندق محاصرين قرب المدينة والكل العالم ضدهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا جماعة وقفت المعارك، الهجومات وقفت من قريش، فالنبي ما عرف ليش وقفت، هن بدون ينسحبوا ولا عم يعدوا إسا عدة مشان يهجموا، إذا في عدة يمكن يجيب إسا ناس من داخل المدينة يمكن يجند النساء. فطلب من الصحابة، شوف الحديث هذا ما أعظمه، قال لهم: أيكم يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: يا جماعة مين منكم بيروح على معسكر المشركين وبيجيب لي شو قصتهم؟ ليش ما عاملين هجومات هلا؟ بدون ينسحبوا ولا بدون يكملوا عم جهزوا حولهم؟ إذا بيروح بيجيب لي الخبر وبيرجع بيكون معي يوم القيامة في درجتي في الفردوس الأعلى، في أعظم من الأجر. يقول حذيفة راوي الحديث قال: فلم يكن أحد. ما تفهموا ده الرعب، كان في ريح شديدة باردة بتقص المسمار، قال: فلم يكن أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلم يكن أحد. فعاد عليه السلام من رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، يقول حذيفة ما أجبه. مرة ثالثة قال ما أجب أحد، فهون قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة قم روح جيب الخبر شو ما يصير. فقال حذيفة فلم يكن إذ دعاني إلا أن أجيب. خلص بالأول تطوع، مين بيتطوع؟ ما حدا تطوع. قال له سمان، قال إذ دعاني باسمي خلص بدي أجيب. فشو بيقول؟ فهموا هذا الحديث يا إسلام، شو بيقول النبي لما بيقول عليه الصلاة والسلام روح جيب خبر القوم، يؤتيني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. قال له نحن في وقت ضعف، ما تسعرهم علينا، ما تسعرهم علينا، تعمل قبضاي، سعرهم علينا، بس جيب لي الخبر شو عم يعمل ورجع. يقول حذيفة فذهبت، وصل إلى داخل المعسكر، يقول كان قائد المشركين أبا سفيان، قال رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، قاعد أبو سفيان عم يدفي حوله بالنار قد ما في ريح وبرد. يقول فوضعت قوسي رمحي سهمي في قوسي، ولو أردت أن أصيبه لأصبته، كان قريب جدا مترين ثلاثة بقيت له هذا رئيس المشركين بيموت، يفت في عضد القوم الكفار فيهربون. وضعت سهمي في قوسي بديت له، فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزعرهم علي، ما تزعرهم علينا، فرجعت. فهموا هذه الأحاديث يا وقت استضعاف ما في تسعر الناس على المسلمين، في تسعر الناس. هذا إذا كان إذا كان القتل بحق، قتل أبو سفيان وقتها جائز واجب، بس خلص النبي قال ما تسعرون علينا، إذا قتل رئيسهم كان يهجموا كلياتهم علينا، ما كان بدون يهجموا، بشو بدون يهجموا؟ ومن أقول ما أنتم ما لكم قلب تروحوا، ما لكم قلب تروحوا لعندهم تسألوا بس شو صاير وتشوفوا شو صاير، بدك واحد يجي يسعرون علينا يهجموا يقتلونا كلياتنا؟ هذا إذا كان جائزا القتل، فكيف إذا ما كان جائز؟ اللي حدث يا إسلام ليلة العيد، والله لا نقول تقي ولا خوف من أحد، نقول إن قتل هؤلاء لا يجوز، وإن ما الذي فعل ما فعل سعر الناس على المسلمين، سعرهم علينا. لكن إذا كان قتلهم جائزا لا يجوز التسعير بوقت ضعفنا، فكيف إذا كان لا يجوز؟ شوف البلد كانت الآن في مستضعفة، طرابلس مستضعفة، الناس مسكينة بدها تاكل تشرب، بس يوم العيد ناطرة الفرصة لتبيع وتشتري تحسن شوي أوضاعها. إجا أفسد على الناس عيشهم، وأفسد على الناس أعيادهم فرحة العيد، وسعر الناس علينا دغري ناطرين على دقرة إيه في طرابلس حاضنة الإرهاب وطرابلس كذا وطرابلس كذا، والجيش ورنجل الجيش بدأس أكبر راس، سعرهم علينا. نحن مستضعفين، شوف بالبعلبك صار شيء أو بالبقاء شبيه به، في ناس اعتدوا على الجيش، ولا الإعلام بلش يقول الجيش ورنجر الجيش بيدعس أكبر رأس، سكتوا خرسوا خريسوا كأنهم سمهم بكم، لأنه ليك في جماعة وراهم ظهر، هون نحن ما عندنا ظهر إلا الله، لا نوابنا بيدفعوا عنا لا وزرائنا ولا أحد، بالعكس بيقولوا لهم لكأتلوهم بيد من حديد. لا تسعروا الناس علينا وقت الاستضافة يا إسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.